شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف مع الدرس اليوم حول التقرب إلى الله بالهدي والأضاحي. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تفسير المفردات: البدنة جمع بدنة، وهي اسم للواحد من الإبل ذكرا أو أنثى، وسميت بذلك لعظم بدنها، وقد اشتهر إطلاقها في الشرع على البعير الذي يهدى للكعبة. تذكر اسم الله عليها صواف، صواف جمع صافة، وهي التي قد صفت قوائمها للذبح، والبعير ينحر قائما. ومن قرأ صوافن فالصافن التي تقوم على ثلاث، والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فهو الصافن. وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها، والجنوب جمع جنب وهو الشق، أي إذا سقطت على الأرض يقال وجب الحائط وجبة إذا سقط، ووجب القلب وجيبا إذا تحرك من فزع، وسقوط الجنوب كناية عن الموت ومفارقة الحياة بعد الذبح. القانع والمعتر: القانع هو الراضي بما قدر الله له من الفقر والبؤس، العفيف الذي لا يتعرض لسؤال الناس، مأخوذ من قنع يقنع إذا رضي. وأما المعتر فهو الذي يتعرض لسؤال الناس، فهو كالمعتري الذي يعتري الأغنياء ويذهب إليهم المرة بعد المرة. وقيل بالعكس أن القانع هو الذي يسأل والمعتر هو الذي لا يسأل. قال ابن عباس: القانع الذي يسأل والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل، واختاره الفراء. يقول الله جل ثناؤه: لقد جعلنا لكم أيها المؤمنون الإبل من شعائر دين الله لكم فيها عبادة، من سوقها إلى البيت وتقليدها وإشعارها ونحرها والإطعام منها، لكم فيها النفع في الدنيا والأجر في الآخرة. تذكر اسم الله عند نحرها قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن، فإذا سقطت جنوبها على الأرض بعد نحرها وسكنت حركتها فكلوا منها وأطعموا السائل المحتاج. والمعتر الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل، مثل ذلك التسخير الذي تشاهدون: سخرناها وذللناها لكم مع قوتها وعظم اجسامها، وجعلناها منقادة لكم تفعلون بها ما شئتم من نحر وركوب وحلب وغير ذلك من وجوه المنافع. ولولا تسخيرها لكم لم تقدروا عليها، لأنها أقوى منكم، فاشكروا الله على نعمه وآلائه التي لا تحصى. ثم بين الله تعالى في الآية الثانية أنه جل وعلا لا يصل إليه شيء من لحوم هذه الأضاحي والقرابين التي يهدونها لبيته الحرام ويذبحونها تقربا إليه، فلا شيء من هذا يصل إلى الله أو يرضيه، وإنما يرضيه جل وعلا امتثال الأمر منكم وطاعته وتقواه. فالأعمال إنما تكون مقبولة بمقدار التقوى والإخلاص فيها. لما ختم الله تعالى الآية بتذكير المؤمنين بوجوب شكره وتعظيمه على ما سخر لهم من الأنعام، يتقربون بها إلى المولى جل وعلا فيأكلون من لحومها ويتصدقون ببعضها لينالوا الأجر من الله والثواب العظيم، وليبشرهم بالفضل العميم في جنات النعيم. سبب النزول: روى ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رضي الله عنهما أن جماعة من المسلمين كانوا قد هموا أن يفعلوا بذبائح من فعل أهل الجاهلية، يقطعون لحومها وينشرونها حول الكعبة وينضحون على الكعبة من دمائها، فلما أسلموا وعزموا على ذلك نزلت الآية تزجرهم عن هذا الفعل وترشدهم إلى ما هو الأجدر بهم والأليق. الأحكام الواردة في الآيات: الحكم الأول، هل تطلق البدن على الإبل والبقر؟ اتفق العلماء على أن البدن اسم للواحد من الإبل ذكرا كان أنثى، فهي تطلق على الإبل باتفاق، لقد اشتهر في الشرع إطلاقها على البعير يهدى إلى الكعبة، واختلفوا هل تطلق البدنة على البقرة باعتبار أنها تجزئ في الهدي والأضحية عن 7 كالبعير، على مذهبين. المذهب الأول مذهب الحنفية، وهو أن البدنة تطلق على البقرة كما تطلق على البعير، فهي من قبيل المشترك في المعنيين، فمن نذر بدنة أجزأته بقرة، فهي مثلها في اللفظ والحكم. وبهذا قال عطاء وسعيد بن المسيب، واستدلوا بما يلي: أولا، ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا ننحر البدنة عن 7، فقيل: والبقرة؟ قال: وهل هي إلا من البدن؟ الثاني، ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر. المذهب الثاني مذهب الشافعية، وقالوا: لا تطلق البدن بالحقيقة إلا على الإبل، وإطلاقها على البقر إنما يكون مجازا، فلو نذر بدنة لا تجزئه بقرة. وبهذا قال مجاهد، ودليلهم ما روي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجزئ البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قالوا: فهذا يدل على ما قلنا، لأن العطف يقتضي المغايرة، والظاهر أن اسم البدنة حقيقة في الإبل، أو حقيقة في الإبل لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. فالإبل هي التي تنحر واقفة، بخلاف البقر فإنها تذبح ذبحا. وقال جابر: وهل هي إلا من الإبل؟ أو وقول جابر: وهل هي إلا من الإبل؟ وقول ابن عمر: لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر، فمحمول على أنهما أراد اتحاد الحكم فيهما، وهذا شيء غير اشتراك اللفظ بينهما. الحكم الثاني: ما هو الأفضل في الهدي والأضاحي؟ أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من النعم، أي الإبل والبقر والغنم والماعز، وأن الذكر والأنثى بالنسبة للأضاحي والهدي سواء، واتفقوا على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم على هذا الترتيب، لأن الإبل أنفع للفقراء لعظمها، والبقر أنفع من الشاه كذلك، وأقل ما يجزي عن الواحد شاة، والبدنة تجزي عن 7، وكذلك البقرة. واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد، هل يهدي 7 بدنة أو 7 بقرة أو يهدي شاة، والظاهر أن الاعتبار إنما يكون بما هو أنفع للفقراء، وهذا هو الأصح. وما يدل على ذلك أن البدنة أو البقرة تجزي عن 7، ما رواه جابر رضي الله عنه أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7، وللمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم، وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وكان هديه عليه الصلاة والسلام هدي تطوع. الحكم الثالث: الأكل من لحوم الهدي. أمر الله تعالى بالأكل من لحوم الهدي في قوله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا الأمر يتناول بظاهره هدي التمتع وهدي التطوع، والهدي الواجب بسبب ارتكاب بعض المحظورات في الحج والعمرة. واختلف الفقهاء في ذلك على عدة أقوال. أولا، مذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من الهدي أو من هدي التمتع إلى جواز الأكل من هدي التمتع والقران وهدي التطوع، ولا يأكل من دم الجزاء. وقال مالك: يأكل من هدي التمتع والقران والهدي الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات الحج، ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين. وقال الشافعي رحمة الله عليه: لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل دم الجزاء وجزاء الصيد وهدي التمتع والقران وإفساد الحج، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه. أما ما كان تطوعا فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، فأباح الأكل من هدي التطوع فحسب. ومبنى الخلاف بين الجمهور والإمام الشافعي في هدي التمتع أن الدم الواجب عندهم دم شكر، فيباح له أن يأكل منه، وعنده أنه دم جزاء فلا يباح الأكل منه، والتفصيل في كتب الفروع. قد استدل الشافعي على وجوب إطعام الفقراء من الهدايا بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال أبو حنيفة إن الإطعام مندوب لأنها دماء نسك فتتحقق القربة فيها بإراقة الدم. أما إطعام الفقراء فهو باق على حكمه العام وهو الندب. الحكم الرابع وقت الذبح. اختلف فيه على مذاهب، فعند الشافعي أن وقت ذبحه يوم النحر وأيام التشريق الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى، لقوله صلى الله عليه وسلم وكل أيام التشريق نحر، فإن فات وقته ذهب لهدي الواجب وقضاء وأثم بالتأخير. وعند مالك وأحمد أن وقت ذبح الهدي سواء كان واجبا أو تطوعا أيام النحر الأول والثاني والثالث من أيام عيد الأضحى ولا يصح الذبح في اليوم الرابع. ووافق الحنفية مذهب مالك وأحمد بالنسبة لهدي التمتع والقران، وأما النذر والكفارات والتطوع فتذبح في أي وقت كان. وحكي عن النخعي أن وقت الذبح يمتد من يوم النحر إلى آخر الحجة. وأما مكان الذبح سواء كان واجبا أو تطوعا فهو الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وقوله ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله هو الحرم، فيجوز أن يذبح في أي مكان من الحرم في مكة ومنى وغيرها من حدود الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم كل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.